بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة رجال ونساء أنزل فيهم قرآن. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لنعرف ما هي الآيات التي نزلت في القرآن الكريم وتتلى في كتاب رب الأرض والسماوات إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وافق ربه تبارك وتعالى في عدة آيات، لا أقول آية واحدة، فكان كثيرا ما يتكلم بأمور فيأتي القرآن ليثبت ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وتكتب آيات في كتاب رب الأرض والسماوات يحفظها كل مسلم ويعرفها ويعمل بها إلى يوم القيامة. من هو عمر بن الخطاب؟ احنا في السلسلة دي بنتعرف على من هو الصحابي الذي نزلت فيه هذه الآية، او من هي هذه الصحابية، ونتعرف على تفسير هذه الآية وسبب نزول هذه الآية، وإن كانت تتعلق بأمور فقهية فنوردها إن شاء الله تبارك وتعالى. عمر بن الخطاب من هو؟ هو عمر بن الخطاب بن نفيل ابن عبد العزة ابن رباح ابن قرط القرشي العدوي، وهو يلتقي مع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في النسب في الأجداد، فهو أجداده وأجداد النبي صلى الله عليه وسلم، يلتقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب في الأجداد، فهو قريب للنبي صلى الله عليه وسلم. كنيته أبو حفص. يعني إيه الكنية؟ إحنا قلنا قبل كده إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن في تربية المسلمين للأبناء أنك تكني الولد أو البنت، والكنية هي ما يقال أبو فلان أو أم فلان، أم كلثوم، أبو حفص، أبو بكر، وهكذا. يبقى الكنية نقول أبو أو أم. الكنية النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الأيام يسير في المدينة، ففي غلام صغير اسمه عمير. الغلام ده عنده قفص مربي فيه عصفور اسمه النغير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم دايما يكلم عمير ويقول له يا أبا عمير، مع أنه ولد ايه صغير، لا لسه كبر ولا اتجوز ولا خلف، بس يقول له ايه يا أبا عمير. فهنا بيكنيه. الكنية دي بيربي في الولد نفسية ان هو مش طفل صغير، لا ده انت من صغرك انت انسان ايه كبير. فدي من تربية النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين، وده نتعلمه. فكان يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، أخبار العصفور النهاردة إيه؟ إيه ده؟ النبي بيطمن على صحة العصفور ويسأل على العصفور، ده معناها إيه؟ تاخد منها عدة دروس كتيرة. أولا، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بالأمة ومشغول بهمومها رجالها ونسائها، وهمه أنه يدخلهم الجنة والفتوحات الغزوات مجاهدة المشركين كل ده، وبرضه في الاخر يطمن على ولد صغير ويطمن على العصفور بتاعه. فما يجيش واحد يقول ايه اصلا والله مش فاضي لبيتي، اصلا مش فاضي اشوف العيال، ما اعرفش حال زوجتي ايه. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم مشغول اكتر منك وبيراعي كل فرد في امه، حتى العصفور النبي بيسال عليه صلى الله عليه وسلم. فدي نتعلمها. فايده تانية، يبقى تعلمنا فايده التكنيه للطفل الصغير عشان ما نحسش ان هو صغير. اتعلمنا فايده الاهتمام بكل شيء حتى وان كان دقيق وكان صغير، وان كان في نظرك حقير ملوش قيمه. فايده ثالثه، جواز حبس الطيور في قفص. النبي مالوش حرام عليك اللي انت عامله ده، صح؟ انما قال له ايه؟ يا ابا عمير ما فعل النغير. فده دليل على انه جائز ان انت تحبس طائر في قفص، مش حرام، بس ما دمت انت هتاكله وتشربه. فالعله اللي جت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن امراه دخلت النار، قال دخلت امراه النار في هره حبستها، لا هي اطعمتها ولا تركتها تاكل من خشاش الارض. يبقى العله في عذابها كان ايه؟ سبب عذابها ايه؟ انها لما حبستها ما اكلتهاش، مش عشان هي حبستها. فاهمني؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. نرجع تاني لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. هو عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رباح ابن قرط القرشي العدوي، كنيته ابو حفص ولقبه الفاروق. ليه؟ لانه يوم ان اسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نخفي أمرنا؟ طب احنا نخبي ديننا ليه؟ واحنا ماشيين ليه بنتستر كده ومش عايزين نظهر ديننا ليه؟ قال: لا، ده أنا لازم أنزل دلوقتي من دار الأرقم ابن أبي الأرقم بعد ما أعلن إسلام، لازم نخرج دلوقتي ونقف صفين، أنا أقف على رأس صف أحمي الصف دوت، وحمزة يقف على رأس صف تاني، ونمشي نعلنها ونقول: الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. فكان يوم إسلامه فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل، فلقبه الفاروق. ولد رضي الله عنه بعد عام الفيل ب13 سنة. برضو لنا درس هنا، كل عبارة لها درس. هنا تبدأ تقول إيه؟ اتولد بعد عام الفيل، يعني معناه أن الناس كده لما كانت بتكتب تاريخ أو يقولوا أي واحد اتولد إمتى مات إمتى، كانوا بيقرخوا من إمتى؟ من عام الفيل. يبقى كل ما بيحصل كل كام سنه كده تحصل حادثه للعرب، فيقوموا يبداوا يدوا التاريخ من الحادثه دي: اتولد قبل عام الفيل ب2 سنين، اتولد بعد عام الفيل ب3 سنين، وهكذا. يمر سنين تحصل حادثه ثانيه ويبداوا يقرخوا منها. لكن لما جه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مسك الخلافه، بدا يعمل تاريخ للمسلمين. ايه هو؟ الهجره. نسال سؤال، طب هو عمر رضي الله عنه وارضاه، نسال سؤال بقى سيدنا عمر، نساله: طب انت دلوقتي يا امير المؤمنين ليه حددت تاريخ المسلمين انه يكون الهجرة؟ هو مش سيدنا عيسى يا جماعة كان مولود قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي حاجة اسمها التاريخ الميلادي اللي هو ميلاد سيدنا المسيح يعني، وعلى فكرة التاريخ ده غلط، ده مش مؤرخ على ميلاد سيدنا عيسى، خلي بالك. فالمقصود يعني، طيب انت ايه اللي يخليك يا عمر، طب ما تمشي على التاريخ الميلادي، ايه اللي يخليك تعمل تاريخ هجري؟ فاهمني ازاي؟ يقول لك: لا، اصل المسلمين لهم عزة، والمسلم ما ينفعش يقلد اهل الكفر في امور تخصهم. هم عاملين التاريخ من ناحية دينية ليهم هم بميلاد المسيح، يبقى احنا ده حاجة دينية خاصة بيهم، يبقى ما ينفعش نشترك معهم في دينهم. ما ينفعش نشترك معهم في ايه؟ في دينهم. لان دي عادات وتقاليد دينيه. اصل ممكن واحد يقول لك ايه ده، ما ناخدش حاجه من الكفار، طب ما اخترعوا الكمبيوتر، احنا ما ناخدش الكمبيوتر؟ لا، ناخد، لان ده دنيا مش دين. فاهمني؟ انما تاريخ ميلادي يعني ميلاد المسيح، يبقى ده دين ولا دنيا؟ ده دين. فالنبي قال سيدنا عمر رضي الله عنه قال: لا، ما ينفعش، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، وفي روايه حشر معهم. فاحنا لا عايزين نتحشر معاهم ولا عايزين نبقى كفار زيهم ولا منهم، فبقى لينا استقلالية. نعم. وده غير اصلا ان هو مرتبط بايه؟ بقول الله تبارك وتعالى: ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم الى اخر الايات يعني. فهو كده بيوافق ايه اللي هم الاثناشر شهر اللي هم عدة الشهور عند الله عز وجل. طيب والاربعة الحرم، الاربع اشهر الحرم في الشهور الهجرية وليست في الشهور الميلادية، جزاك الله خير. تمام. فنفهم من كده ان انا دلوقتي لو سألت سؤال النهاردة كم هجرية يا جماعة؟ طب النهاردة كم ميلادية؟ كله هيجاوب. فهمت انا عايز اقول ايه؟ هي دي دي المشكلة بقى اللي كان سيدنا عمر خايف منها، ان لما اسأل النهاردة كم ميلادية كله يجاوب، ولما اسأل النهاردة كم هجرية واحد ولا اتنين يجاوب. دي المشكلة. طب احنا سنة كم هجرية وسنة كم ميلادية؟ مشكلة صح؟
لا هي مش مشكلة،
أي يعني ما انا بقول لك اهو، ما هو كون ان الكل يعني لما اسأل 20 ال20 يجاوبوا في الميلادية، ولما اسأل ال20 في الهجرية يجاوب 19، الواحد ده ما يجاوبش ليه؟ ولد رضي الله عنه بعد عام الفيل ب13 سنة. طب سؤال برضو، يعني ايه يرجع للدولة؟ لا احنا ما فيش حاجة اسمها يرجع للدولة. بص هقول لك ايه، واحدة واحدة. سيدنا ابراهيم لما لقى قومه بيعبدوا الاصنام قال لهم ايه؟ ما هذه الاصنام التي انتم لها عاكفون؟ قالوا له ايه؟ اصل الدولة هي حكمت علينا كده. قالوا ايه؟ كذلك وجدنا اباءنا. قال لهم ايه بقى سيدنا ابراهيم؟ لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين. يلا شفت رد سيدنا ابراهيم رد عليهم ازاي؟ ما عندهمش عذر، يلا انتوا ضالين وهم ضالين. ادي ده كلام سيدنا ابراهيم.
لا
مش فاهمني. لا يبقى الكلام ده انت ستسال عن نفسك ام عن الدوله؟ بس طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان عمر من أشراف قريش في الجاهلية، والمتحدث الرسمي باسمهم مع القبائل الأخرى، يعني شوف حتى في الجاهلية له مكانة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول خياركم في الجاهلية، قال تجد الناس معادن. الناس معادن، في ناس، في واحد ذهب، وفي واحد فضة، وفي واحد نحاس، وفي واحد فلصه ملوش لازمه، وفي واحد صفيح. الناس كده، ده كلام النبي، تجد الناس معادل، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. سيدنا عمر رضي الله عنه في الجاهلية كان له مكانة، لما دخل الإسلام بقى له مكانة أعلى، صح؟ وهكذا. فكان هو المتحدث الرسمي عن قريش في الجاهلية، ده لما يدخل الإسلام يبقى أمير المؤمنين. نضرب على الواقع مثال، لما تلاقي واحدة ما هيش محجبة ولا منقبة ومتبرجة، بس هي ايه عندها شوية أخلاق، شوية هي خلق الحياء ده ضاع منها، خلاص دي حاجة مفروغ منها، لأن خلق الحياء بيدل عليه ايه؟ تصرفاتها من عفة، من ملابس، ما الملابس دي لو فيها عفة وفيها يبقى تدل على انها ايه؟ انسانة حقيقية، لابسة بنطلون ديرتي ولا لابسة باضي ولا عاملة ده ولا ده، يبقى دي فين الحياء؟ يبقى خلق الحياء عندها وقع. بس ممكن تلاقي عندها اخلاق تانية، خلق بر الوالدين، عندها خلق مثلا مسألة العطف والرحمة بالفقراء والمساكين. كتير في ناس كده تلاقي متبرجة وتلاقي بس تلاقي ايه؟ تعطف على الفقراء والمساكين. دي بقى لما تخش بقى في الدين وتتدين وترتدي الحجاب بقى والنقاب، دي بقى تصرفاتها تبقى عاملة زي مع الفقراء والمساكين، أعلى. هي دي تجد الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. تلاقي مثلا واحد ما هوش متدين، بس عشان عاداته وتقاليده، او هو مثلا يقول لك ايه، لا ده انا راجل فلاح، ده انا راجل متربى على طبليه ابويا، ده انا ما اعرفش ايه، ازاي ما اسمحش عمري، مع انه ما بيركعهاش ما بيصليش، يقول لك لا ما اسمحش ان مراتي تخرج كده مثلا ايه وتكلم الجيران، ولا واحد يجي يخبط على البيت، ولا النجار يجي يصلح لي حاجه تقوم مراتي تفتح له، ولا تقعد تشربه شاي وانا مش موجود. ده لما يتدين بقى، ها، يبقى افضل طبعا. لأنه يعرف ساعتها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة ديوس، فهمني؟ وهكذا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه من أشراف قريش في الجاهلية والمتحدث الرسمي باسمهم مع القبائل الأخرى. لما بعث الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم كان عمر شديدا عليه وعلى المسلمين، كان بيزي النبي إيذاء شديد ويزي المسلمين. ثم كتب الله له الهداية فأسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم في ذي الحجة سنة 6 من البعثة بعد إسلام حمزة رضي الله عنه وأرضاه بثلاثة أيام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. يعني مين؟ يعني أبو جهل. أبو جهل كان اسمه إيه؟ عمرو بن هشام. فراجل لو أسلم كل الناس اللي هي خايفة تخش الإسلام بسبب إذا أبو جهل ليهم وبسبب عمر الخطاب ليهم، ساعتها لما يلاقوا عمر الخطاب أسلم أو عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل أسلم هيعملوا إيه؟ هيدخلوا الإسلام بقى ما هو خلاص اللي كنا خايفين منه أسلم. دي حاجة. حاجة تانية إن هما كانوا بيأذوا المسلمين، فلما في بعض مسلمين كانوا مسلمين في الخفاء خايفين يظهروا الدين، فكده ساعتها يطمنوا ويظهروا إيه؟ دينهم. كمان لما دول يدخلوا الإسلام ينصروا ويدافعوا على الإسلام ويدافعوا عن المسلمين. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يدعو: اللهم، قال: اللهم أعز الإسلام بأحب، خلي بالكم كلمة بأحب دي، بأحب الرجلين إليك. مين اللي انت بتحبه يا رب فيهم بقى؟ يا رب أنا شايف كبشر، النبي صلى الله عليه وسلم بشر، أنا شايف من وجهة نظري إن لو واحد من دول أسلم أو الاثنين أسلموا يبقى الإسلام هيبقى في عزة، فيا رب مين فيهم اللي انت تحبه تخليه يسلم؟ اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام، يعني أبا جهل، وهو أحد المبشرين بالجنة اللي هو مين بقى؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضاه، الذي أدخله الله الإسلام، الذي يبقى الحديث ده أنت عارف الدليل على إيه؟ ده دليل على إن ربنا بيحب سيدنا عمر. ما رب النبي قال إيه؟ اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، يبقى مين أحبهم؟ مين اللي ربنا يحبه؟ سيدنا عمر. يبقى ده دليل على ان ربنا بيحب سيدنا عمر ما دام سيدنا عمر دخل الاسلام. هو احد المبشرين بالجنه، عمر بن الخطاب احد المبشرين بالجنه، وابو حفصه ام المؤمنين رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. اشتهر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بالزهد وسعه العلم. الزهد، ركز بقى معايا، اشتهر بالزهد. الزهد اللي هو ايه؟ ايه الفرق يا جماعة بين الزهد والفقر؟ الفقر ان يكون واحد مش لاقي يبقى ايه؟ فقير. انما الزهد انه يبقى غني لكن ها ما يهتمش بالمال، ما يبقاش المال هو شغله الشاغل، فكده يبقى ايه؟ جزاكم الله خير. يبقى الزهد ان يبقى انسان غني. يعني هديك مثال، سيدنا عمر امير المؤمنين، عارف يعني ايه امير المؤمنين؟ يعني رئيس الدولة. لا لا مش رئيس الدولة، ده رئيس دول، رئيس دول خلاص. لا ده كل ملك دلوقتي ولا كل رئيس دلوقتي يدوب بيحكم حتة على قده، انما ده مين؟ ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه امير المؤمنين، كان بيحكم من الشرق للغرب خلاص. فالمقصود ورغم ذلك رغم الغنى ده كان اكله ايه بقى؟ كان يجيب طبق زيت ويغمسه بعيش خبز لدرجة انه جسمه صفر من كتر اكل الزيت. طب ليه بتعمل في نفسك كده؟ يقولك عشان احس بالفقير، عشان ما يبقاش هو عمال بياكل جاتوه ولما يكون مثلا عايز يتعشى يبعت طيارة مخصوص لباريس تجيب له العشاء، فاهم ازاي؟ وايه بسرعة عشان ما يجيله سخن، او لما يكون عايز ياكل جاتوه يقوم يبعت طياره مخصوص لقصر الإليزيه او غيره. فالمقصود يعني ما هو بص، الانسان اللي بيركب اتوبيس ويمشي مع زحمه الناس يحس بيهم غير اللي راكب عربية فيها السواق وفيها التكييف. احنا ما بنقولش ان انت تفتقر، لا، ابقى غني مفيش مشكلة، بس المال يبقى في ايديك مش في قلبك، هو ده المطلوب، هو ده الزهد، فاهمني؟ فاشتهر عمر رضي الله عنه ده بالزهد وسعة العلم. سعة العلم دي احكي لك على موقف. كان عمر رضي الله عنه وارضاه يأتي، هو سكن في المدينة في عوالي المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد كل يوم طبعا بينزل عليه احيانا آيات، وكان يقعد كل النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يدي درس للصحابة ويعلمهم، كويس كده. سيدنا عمر بن الخطاب كان يعمل ايه؟ هو مسؤول منه زوجة واولاد، زوجات اقصد مش زوجة واحدة، فكان مطلوب منه انه يشتغل وفي نفس الوقت مطلوب منه انه يروح درس العلم. طب يعمل ايه؟ ما هيوازن بين الامور دي ازاي؟ فكان يتفق مع جار لي واحد من الجيران، يقول له بقول لك ايه، انت تنزل يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم تتعلم وتيجي تعلمني اللي انت عرفته، يبقى انت تعلمت وانا تعلمت، واليوم ده انا هشتغل، اليوم التاني بقى انا انزل اتعلم وانت تشتغل وانا اجي اعلمك، يبقى كده وزننا ما بين الدين والدنيا. فاشتهر بسعة العلم والجراءة في الحق، دي بقى معروفة مش محتاجة نتكلم عنها. وبعدما تولى الخلافة صار مضرب المثل في العدل. احكي لك بعض مواقف سريعة. يعني كان سيدنا عمر رضي الله عنه رضاه يبقى ماشي في الطريق، وقصته مع بائعة اللبن، ماشي في الطريق في يوم هو ماشي لوحده بالليل مش محتاج حراسة، ليه؟ ما هو لما كان جاله رسول كسرى أو قيصر فدخل مدينة بيسأل أين أميركم؟ أين ملككم؟ قالوا ليس لنا ملك. فلهم إيه؟ فأين أميركم؟ من ساعتها لقب بإيه؟ بأمير المؤمنين. فقالوا له الأمير اللي بيحكم، طب هو الراجل اللي نام هناك تحت الشجرة ده. التاني راح بص كده، إيه ده؟ ولا حراسة ولا حاجة زي الملوك عندنا كده، ده كسرى بقى وقيصر مع حواليهم حراسة. فقال إيه ده؟ فعلا حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. نام تحت الشجرة ليه؟ عشان حكم فعدل. كان سيدنا عمر رضي الله عنه رضاه يقول لو عثرت بغلة أو شاة تكعبلت في العراق لسئل عنها عمر لما لم تمهد لها الطريقة يا عمر، لما سفلتش الشارع. نقول له تعال شوف العفشة بتاعت العربيات دلوقتي وشوف دلوقتي الدنيا كلها خربانة. نسأل الله العافية والسلام. صح، ممكن تلاقيك ماشي انت واحد صاحبك على واحد يقول لك الحمد لله احنا لا معانا عربية بقى والعفشة بتاعتها تبوز ولا مدى الميكانيك، نقول لك مش مشكلة بتمشي على رجلك يعني، يقول لك نقول له خلاص انت ماشي مع واحد زميلك فجأة بتتكلم معاه ملقيتوش راح فين، وقع في بلاعة. نسأل الله العافية والسلام. ففي يوم برضو من الايام كان ماشي في الطريق بالليل عشان يعرف اخبار الامة، الناس ايه اخبارها، بس مش بتجسس على الناس، ده هو عايز يعرف اخبار الناس ايه، حد محتاج حاجة يديله كده. ففي يوم وهو ماشي سمع لقى بيت المصابيح مقادة مشتعلة، الله الناس دي سهرانة ليه؟ فقرب كده من البيت سمع واحدة ست بتكلم بنتها تقول لها يا بنتي اخلطي اللبن بالماء. قالت لها يا امي حرام، وماذا سيصنع فينا امير المؤمنين لو علم اننا نغش اللبن بالماء؟ قالت إن أمير المؤمنين لا يرانا. قالت البنت إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. عمل إيه بقى سيدنا عمر؟ جوزها ابنه. بعد كده خلفه مين بقى بعد كده؟ اللي هو مين بقى؟ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، اللي يعد خامس الخلفاء الراشدين. شفت بقى يجي ده منين؟ عمر بن عبد العزيز يبقى جده مين بقى؟ عمر بن الخطاب. امه بقى رئيس الدوله يجوز ابنه لبنت بيعت اللبن، اصل عندها دين، انا ماليش دعوه، المهم ان عندها دين. وقد تولى رحمه الله ورضي الله عنه خلافة المسلمين بعد وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وذلك في السنة 13 من الهجرة، ودامت خلافته 10 سنوات و6 أشهر و5 ليالي، 10 سنين و6 شهور و5 ليالي. وفي عهده أصبحت دولة الإسلام الدولة العظمى الأولى في العالم، يعني الفرس والروندو ما بقالهمش قيمة، حيث تمت الفتوحات التي بدأت في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وكسرت شوكة الروم، وزالت دولة الفرس نهائيا من الوجود، وأدر عمر رضي الله عنه العطاء على الناس، بقى عمل مرتب شهري من بيت مال المسلمين لكل مسلم، راجل كبير عجوز مش قادر يشتغل، تعبان، واحد كسيح، كل ما بقاش في حد في الدولة إلا ولو إيه؟ مرتب، راتب شهري. لدرجة أنه بعد ما كفى المسلمين عمل مرتب للنصارى الموجودين في دولة الإسلام. شوف
الكلام ده ما يدرس كده، والناس تعلم بيه، والقاسم والداني والفقير والأمي والبصماجي، كل الناس تعرف هذه السيرة العطرة لهذا الحضير العظيم.
أقول لك ليه؟ انت بتقول سؤالك بتقول طب ليه سيرته ما تدرس لكل الناس وتبقى في المناهج الدراسية وتكون وتكون وتكون؟ أصل سيدنا عمر مش بس الحتة دي، هم بقى مش عايزين يتعرف قصته ليه؟ عشان ما يتعرفش انه عادل، عشان ما يتعرفش ازاي كان بيتعامل مع شعبه، عشان ساعتها ما تبقى لكش ما تعرفش حقوقك ايه وليك ايه وعليك ايه، فالطالب بيه صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فجعل نفسه بمنزلة الأجير في الدولة، مش بقى هو الرئيس، لا، عمل نفسه أجير عند مين بقى؟ شغال خدام عند المسلمين، هو دي وظيفته، ان هو شغال يخدم المسلمين، هو اعتبر نفسه كده، واعتبر نفسه كأحد المسلمين في بيت المال زيه زي اي حد. فكان يعمل بيديه، كان بيشتغل بايديه عشان ياكل عيش، مش بياخد مرتب. شكله ايه بقى؟ كان اصلع الرأس طويلا، كان طويل لدرجة ان بعض الروايات تقول ان سيدنا عمر ما كانش يعني انت عشان تركب حصان فرس تحط رجلك كده في السرج وبعدين تطلع عليه، لا، سيدنا عمر واقف على الارض كده يقوم ايه الحصان داخل من تحتيه، متخيل؟ كان ابيض البشرة الا ان لون بشرته تغير عام الرمادة، عام الشدة والقحط، سمي عام الرمادة لشدة ان المطر خلاص امتنع وهكذا، فالارض جفت، فاصبحت ان الارض زي ما تكون محروقة لونها زي الرماد بتاع النار، فمفيش اكل ولا شرب ولا اي حاجة. هو بقى في الوقت ده يعمل ايه؟ اقولكش ماليش دعوة، انا اكل واشرب وغيري ما اعمل لهم ايه؟ ده انا لازم اكل واشرب عشان اعرف اعيش واعرف احكم الناس. لا، ما عملش كده، تغير لون جلده ولون بشرته لانه اكثر من اكل الزيت، عشان يبقى زيه زي مين؟ زي الناس. وحرم على نفسه السمن واللبن حتى يطعم الناس، قال لا، مش هاكلها الا لما الناس تاكلها باكلها انا. وخلي بالك، واحد ممكن يقول لك ايه، يمكن يعني يمكن هو ما بيعرفش بقى في اصناف الاكل، لا، ده بالعكس، ده قال ده هو الف مره مقادير اكله، ها، ما انت لو عملتها تتجنن من طعمها، هو قالها كده مقادير اكل، ما تعرفش واحده طبخه تعملها. كان في يوم واحد دخل عليه فقال له ايه ده يا امير المؤمنين، انت امير المؤمنين وتاكل كده؟ قال له عادي مفيش مشكله، ده لو انا حبيت انا ممكن امر الخادم يقوم ويجيب شيء كده زي الخبز ويضع عليه السمن ويضع عليه العسل ويضعه على النار، وقعد يقول له مقادير اكله كده معينه حلوه، فاهم ازاي؟ فطلع ان هو ايه، عارف كمان في مقادير الاكل، بس قال له ما ينفعش، امال احس بالمسلمين ازاي؟ فحرم على نفسه السمن واللبن حتى يطعم الناس وتنصلح احوالهم، وأول من جمع الناس على قيام رمضان كان هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والحتة دي بقى عايزين نتعلم منها أمر، وهي كتير بقى من مبتدعة لما يجي يعمل لك بدعة في الدين يقول لك إيه يا عم أنت بتقول إن دي بدعة ليه؟ يقول له عشان النبي صلى الله عليه وسلم ما عملهاش. يقول لك مش النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني مثلا ندي مثال، مثلا بيحتفل بمولد النبي، يقول له يا ابني بالاحتفال بمولد النبي بدعة. يقول لك بدعة ليه؟ ده سيدنا النبي. أقول له طب ما أنا عارف إن هو سيدنا النبي، هو سيدي وسيد أبويا وسيدك أنت كمان، ما قلناش حاجة. يقول لك بس أصل النبي صلى الله عليه وسلم إحنا لازم بنحبه. قلت له إحنا كده بنكرهه، فاهم؟ هو بقى يقعد بقى إيه يدخلك في طرق. يقول لك طب يعني إيه يعني؟ يعني ما يحتفلش بالنبي؟ يقول له احتفل بالنبي. يقول لك ما النبي كان بيحتفل بميلاده. يقول له كان بيحتفل إزاي؟ يقول لك كان بيصوم 2 وخميس. خلاص صوم 2 وخميس. أنت هو بقى كان بيصوم، أنت جاي تاكل، تاكل حلاوة وحمصية وفولية وسمسمية؟ صوم زي ما النبي كان بيصوم. وبعدين انت بقى سألك سؤال، انت بتحب النبي اكتر من النبي نفسه؟ مفيش حد في الدنيا ما الناس تحبه اكتر ما هو بيحب نفسه الا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بقى كان يحب الأمة اكتر من اي حد صلى الله عليه وسلم. فنقول له انت سؤال بقى، انت بتحب النبي اكتر منه؟ انت بتحب النبي اكتر من الصحابة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ يقول لك طبعا لا. نقول له طب خلاص هما بيحبوه ما عملوش احتفال بمولد النبي، انت بتعمله بناء عليه. فهمني؟ سؤال كمان يقول لك ايه بقى، طب ما النبي صلى الله عليه وسلم قال من عظيم الشرازيم، من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة دون ان ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. هو خلي بالك ما بيقولش الحديث كامل، بيقول النص الأولاني بس، من سنة في الإسلام سنة حسنة. نقول له طب تعالى أنت فاهم يعني من سنة في الإسلام سنة حسنة؟ يقول لك أهو ما احنا بنعمل سنة حسنة وخير عشان الناس إيه تحتفل بالنبي والناس تفتكر النبي والناس بتصلي على النبي في اليوم ده كتير عليه الصلاة والسلام. نقول له أولا كمل الحديث، أنت بتقول من سنة سنة حسنة وبرضه من سنة سنة سيئة، ايه بقى مفهوم سنة حسنة؟ انت عارف الحديث ده جه امتى وتقال ليه؟ ما يعرفش. اعرفك انا بقى، الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم قاله في يوم من الايام، وجد بعض الصحابة والمسلمين دخلوا عليه لابسين لبس مقطع لدرجة ان خلاص بقى كان عورتهم هتبان من تحت اللبس ده من كتر ما هم مش لاقين فلوس يشتروا بقى ملابس من كتر الفقر اللي هم فيه. غضب النبي صلى الله عليه وسلم. ليه يغضب بقى؟ أصل إزاي يبقى في أغنياء في الأمة ما يدوش الفقراء المحتاجين دول؟ فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وحثهم على الصدقة، إن اللي معاه حاجة يتصدق على المحتاج. فكان من عادة المسلمين إن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يكلمهم يروحوا بيوتهم يجيبوا كل واحد سورة دراهم ودنانير ويجي للنبي صلى الله عليه وسلم يديها له والنبي يجمعها وبعدين ياخدها يوزعها خلاص كده. ففي واحد اتحرك قال لك انا لسه هستنى، لا راح قايم والنبي بيتكلم، جري على طول على البيت بتاعه جاب سورة دنانير وجه، التاني قام وجه، التالت قام، كل الناس بدأت تقوم وتتحرك، كل واحد بقى يقول لك ايه وشمعنا هو يروح الجنة قبلي، طب ما انا اعمل الخير ده وابقى تاني واحد، التالت يقول لك ايه وانا استنى واحد تاني يقوم يبقى هو التالت وانا الرابع، لا انا اقوم انا التالت. فبدأوا ايه يتصارعوا، مين اللي خلى الناس دي تتحرك؟ الراجل اللي قام اول واحد، فهو اللي عمل لهم سنة ان ايه السرعة مش يستنى. فراح ساعتها النبي قايل ايه، من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها، كل الناس دي في ميزان حسناته برضه دون ان ينقص ذلك من اجورهم شيئا، يعني انتوا اطمنوا ما تخافوش ان اجوركم راحت عليكم ولا حاجة. وبالتالي من سن في الاسلام سنة سيئة نفس القصة. فنسأل بقى سؤال، هل الصدقة لها أصل في الدين ولا ملهاش؟ لها أصل. والراجل ده عمل إيه؟ عمل حاجة لها أصل. طب سؤال تاني، هل الراجل ده عملها من نفسه ولا النبي اتكلم وقال لهم قوموا هاتوا صدقة؟ يبقى الراجل ده اتأثر بكلام النبي وقام، يبقى استجاب لكلام النبي. أنت بقى اللي بتحتفل بالمولد، هل المولد ده والاحتفال له أصل في السنة ولا القرآن ولا الدين؟ ملوش أصل، يبقى أنت ما أحدثتش، ده أنت ابتدعت، انت ألفت جبت حاجة جديدة. فاهمني؟ عرفت ترد عليه ازاي؟ يقول لك لا ابا ده انا عندي حجة اقوى. طب وقت يا سيدي، يقول لك اهو مش سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، انا كل ده عملته عشان بنحكي عن سيدنا عمر. سيدنا عمر هو اول من جمع الناس في صلاة التراويح جماعة في رمضان على مقرئ. يقول له ايوه، يقول لك بس اهو عمل حاجة مش موجودة. يقول له لا، روح اتعلم قبل ما تتكلم. فاولا ده عمر انت مين، ده اول حاجة، ده عمر انت مين بقى. ثانيا ده من الخلفاء الراشدين اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فالنبي شهد لهم ان هم خلفاء وان هم راشدين وان هم مهديين، وبعدين شهد لهم ان هم لو عملوا حاجة تبقى سنة، يعني هم لهم سنة. انت بقى مين في دول؟ خلاص ده الرد الثاني عليه. الرد الثالث تقول له تعالى تعالى، هو صلاة التراويح اخترعها عمر؟ لا ما اخترعهاش، ده هي لها اصل، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى بالمسلمين التراويح اول يوم. تاني يوم لا الناس زادت في الجامع، ما الناس اللي حضر اول يوم قالوا للايه واللي حاضر اعلم الغائب، فزادت الناس. اليوم الثالث الناس بقت تزيد، ما بقى لك بس خلي بالك بقى الوحي ما زال بينزل، ما زال سيدنا جبريل بينزل. معنى كده ان لو النبي خرج يوم ولا يوم ولا يوم، ممكن في يوم من الايام سيدنا جبريل نزل عليه يقول له ربنا فرض عليكم صلاة التراويح كمان، فالنبي خاف قال لك لا كل واحد بقى يصلي في البيت يا جماعة، عشان ايه اتأخر هو اول هو ايه في اليوم الثالث ده اتأخر، والناس قاعدة مستنيه النبي يخرج عشان ايه يصلي بيوم التراويح امام، وفي ناس عمالة تزيد. مش بقى ايه يلا يا عم الشيخ وقت الإقامة ما احناش فاضيين، ما عملوش كده، ده الناس عمالة ايه تزيد خلاص. فكل شوية المسجد يتملي يتملي لحد ما خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم ايه خشيتوا ان تفرض عليكم. طب مات النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل هينزل على مين؟ خلاص انتهى الامر، هي مش هينفع يفرضها. فسيدنا عمر قال لك بقى ارجعها بقى تاني وانا مطمن، لان مش هينزل جبريل يفرضها. فهمت ازاي؟ فلما يجي حد يتكلم معاك ويستحتج بدليل من دول قول له روح اتعلم قبل ما تيجي تتكلم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه اصلع طويلا ابيض البشره، الا ان لون بشرته تغير عام الرماده عام الشده والقحط، لانه اكثر من اكل الزيت، وحرم على نفسه السمن واللبن حتى يطعم الناس وتنصلح احوالهم، وهو اول من جمع الناس على قيام رمضان. وبمناسبه قيام رمضان احنا اتكلمنا في المساله دي قبل كده، قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح يا جماعه بالمسلمين كم مره؟ ما اقصدش يعني كم مره في اليوم، يعني اليوم الواحد كم مره؟ مره واحده في اليوم. عمر بن الخطاب صلى بالمسلمين التراويح كم مره في اليوم؟ مره واحده. ابو بكر عمر عثمان علي وهكذا، الامام احمد الامام ابو حنيفه الشافعي مالك شيخ الاسلام ابن تيميه ابن القيم ابن كثير ابن رجب الحنبلي كله كانوا بيصلوا التراويح كم مره في اليوم؟ مرة واحدة. احنا بنصليها بقى مرتين ليه في اليوم؟ ونضحك على بعض نسميها صلاة تراويح ونيجي بالليل نسميها صلاة تهجد. جبتوها منين دي؟ جبتوها منين؟ عايز تتهجد لوحدك، انما تجمع الناس في المسجد جماعة على امام واربع ركعات واربع ركعات ووتر، ده شكلها زي مين دي؟ هي صلاة التراويح بتتعاد. مين اللي قال ده؟ مين اللي قال ده؟ لو يتحججوا لك بقى يقول لك ايه؟ ومن الليل فتهجد به نافلة عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. نقول له الكلام ده لمين؟ ده للنبي مش ليك انت. ده أولا يعني.
ممكن التراويح يعني في الأيام الأخيرة تتأخر؟
لا بأس. لا بأس لا بأس بتأخير التراويح، عايز ان انت بعد ما تصلوا تتفقوا، بس ده بالاتفاق مع اهل المسجد. ده بالاتفاق مع اهل المسجد، يا جماعة القيام في الليل في الثلث الاخير من الليل له وقع اكتر وله يعني حس عليه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أكتر، وربنا سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وليه بقى فضله كبير. فإيه رأيكم يا جماعة، إحنا نتفق بقى في المسجد، إيه رأيكم يا جماعة هنتفق إن إحنا بعد ما نصلي التراويح نروح بيوتنا، اللي عايز يصلي شوية يصلي براحته وحر في بيته، بس هنتقابل إيه بعد صلاة العشاء بقى، بس هنتقابل إن شاء الله بدل ما نصلي التراويح بعد صلاة العشاء مباشرة، لا يا جماعة هنتقابل إن شاء الله على الساعة إيه 1-2 بالليل نصلي، وبعدين نبقى نروح بيوتنا على الساعة 3 نبقى نتصحر ونصلي ونيجي تاني نصلي الفجر وخلاص. اتفقتوا مع بعض على كده؟ مفيش مشكلة، هي هي التراويح بس اتأخرت. ها فهم قصدي؟ فهي بترجع بالاتفاق لأهل المسجد بس، يبقى كده صلينا في اليوم تراويح واحدة برضو جماعة واحدة. لكن ده ما يمنعش لو انت عايز تصلي انت ومراتك في البيت جماعة مفيش مشكلة برضو عادي، وولادك عادي بعد التراويح كقيام، كقيام ليل، وما يبقاش على الدوام برضو، لانك ان انت تصلي جماعة قيام الليل بصفة مستمرة او بايام محددة ووقت محدد تبقى بدعة برضو. لان واحد يقول لك الله ما ده عندي دليل بقى ان النبي صلى جماعة، مش كان بيصلي مع عبد الله بن مسعود مرة وصلى مع عبد الله بن عباس مرة لما كان دخل عليه المسجد ولقى بيصلي فصلى على شماله وراح النبي جايبه على يمينه في غير رمضان، نقول له اه بس هل عملها بترتيب؟ هل عملها باتفاق؟ هل الامر ده تكرر في حياة النبي كتير؟ لا، خلاص يبقى اجبت نفسك. فهمت المقصود ايه؟ فهو أول من جمع الناس على قيام رمضان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وأول من دون الدواوين في الدولة الإسلامية. وفاته بقى استشهد، نعم تفضل، اللي هي بقى إيه يعني الجند، أسامي الجند، مين اللي في الجيش، مين اللي موظف في كذا، اللي هي زي السجلات. وكان على فكرة ساعتها كان في واحد بيعرف الكتابة والقراءة كان نصراني، فدخل سيدنا عمر الخطاب في يوم من الأيام لقى ده شغال، فراح مسك اللي مشغل قال له تعالى هنا، انت مشغل ده هنا ليه؟ قال له ده بيعرف يقرأ ويكتب وكويس وهو فعلا عارف مهنته صح. قال له تطلعوا على أسرار الدولة الإسلامية؟ قال له ده يتعيد الفور استقالة. فهمني؟ مش ان احنا بقى ايه نقوي شوكتهم لدرجة ان يروح البيت بتاعنا يمشي وراهم ويقول لهم نصلي الجمعة في الكنيسة، يقولوا له اطلع برا، والاساس هو انت عرفت الموضوع ده، يقول لك المسلمين كلها تجتمع في الكنيسة عشان خاطر ايه، عشان خاطر الموضوع اللي حصل بتاع الكنائس اللي اتفجرت دي، واللي عمل ده مش مسلمين والله، ولا مسلمين ولا مصريين اصلا. فالمقصود يقول لك ايه خلاص وماشيين ورا القصيص، القصيص يقول لهم لا معلش اعتذر ما حدش يخش الكنيسه. شفت بقى لهم عزه وبقى احنا كده اللي ايه اذله. هو ده كلام برضو عمر، كلام عمر لما فتح بيت المقدس بقياده ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه وارضاه، فجي يتسلم مفاتيح بيت المقدس قالوا لا معلش مش هنسلمها لك. ده النصارى اللي كانوا في مصر، اللي كانوا في القدس، مع انه فاتح ومنتصر كان ساعتها ممكن، ده كان ممكن يعدمهم من حقه، يقول لهم ايه ازاي بقى انا الفاتح وتمنعوني ان تدينوا مفاتيح وتسلموها لي؟ قالوا لا نديها لمين؟ لامير المؤمنين. فبعت رساله لامير المؤمنين، امير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه جه، بس جاي بقى في موكب ايه، حراسات بقى وموتوسيكلات قدام العربيات بقى، فاهم ازاي، وقناصه وبودي جاردات بيحموه. لا ده كان جاي ازاي؟ الموكب بتاعه مكون من ثلاث حاجات عمر بن الخطاب والخادم بتاعه والبغله اللي راكبها، جاي من المدينه المنوره جاي لميت المقدس. جاي يعمل ازاي بقى؟ الرحله ماشيه ازاي؟ كان يركب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، بس ما كانش فيه ساعات ولا استوبوتش بقى عشان ما هو عادل، عشان يبقى كل واحد قد التاني. ايه ده قد التاني؟ ده الخادم بتاعه. لا برضه ما هو مش بشر زيه. فالمهم فكان ايه بقى الاستوبوتش بتاعهم؟ يقرأ مثلا سورة ياسين أو ربع مثلا ربع من القرآن على ما أو مثلا إيه جزء، فيمشي يقرأ جزء، لما يخلص الجزء يوم ينزل ويركب الخادم بتاعه، لما يقرأ جزء يوم ينزل ويمشي الاثنين على رجليهم عشان الدبة تستريح لحد ما خلصوا جزء هما كمان. عرفت بقى هو ده سيدنا عمر. استشهد رضي الله عنه بعد أن طعن يوم الأربعاء، مات مطعون أبو لؤلؤ المجوسي عليه لعنة الله، طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وهو ساجد يصلي. خلي بالك الشيعة ها عاملين لأبو لؤلؤ المجوسي مقام، ها مقام، وعاملين له مولد، فرحانين بأنه قتل سيدنا عمر. الشيعة اللي حسبنا الله ونعم الوكيل دلوقتي بيقولوا لك ايه، نعتمد المذهب الشيعي مذهب فقهي خامس. يعني ايه؟ يعني معنا في يوم من الايام كده وانت قاعد تلاقي الباب بيخبط عليك، فتفتح الباب تلاقي واحد شاب كده يقول لك يا عمي انا عايز اتجوز بنتك، تقول له اهلا يا ابني ومرحبا تعالى اتفضل انت مين وايه الموضوع والمهر ايه والكلام ده، يقول لك ما انا هديها مثلا ايه مهر 100 جنيه، تقول له 100 جنيه 100 جنيه يا ابني، يقول لك لا مثلا هاخدها 3 ايام بس، تقول له اللي انت بتقوله ده، يقول لك ايه هم مش اعتمدوا المذهب الشيعي وجواز المتعة جائز عند الشيعة، فانا عايز بنتك 3 ايام بس، تعمل ايه؟ نسأل الله العافية والسلامة. ان شاء الله مش هتيجي علينا باذن الله احنا عايشين، ربنا يقبضنا قبل الفتن، غير خزايا ولا ندمانين، غير مبدلين ولا مغيرين. استشهد رضي الله عنه بعد أن طعن يوم الأربعاء لأربع ليال بقينا من ذي الحجة سنة 23 من الهجرة، وهو ابن 63 سنة. طعنه أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله وهو يصلي بالناس. وقال عمر حين عرف شخصية قاتله، قال له مين اللي قتلني مين اللي قتلني، ليه ليه عشان يقتله؟ لا، قالوا له إنه ليس مسلم. قال الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام. ومكث ثلاثا ثم دفن يوم الأحد صباح هلال المحرم سنة 24 بجوار قبري النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر الصديق. وبالمناسبة السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها لما مات النبي صلى الله عليه وسلم زوجها دفن فين؟ مش في قبر ولا حاجة، ده دفن في الحجرة. خلي بالك ده دي برضو فيها رد على كتير من اللي يقول لك ايه يا عم ما انتوا ليه بتقولوا انه ما فيش وما ينفعش وما ولا يجوز وجود مقابر او اضرحة في المساجد، طب ما عندك اهو قبر النبي، ما النبي مدفون في المسجد. نقول له يا جاهل يا جاهل يا جهول يا مجهال يا جهال يا جاهل بصيغ المبالغة الخمسة. نقول له انت تعال بتتكلم بتقول ايه، برضو ارجع اتعلم قبل ما تتكلم. اولا النبي دفن فين، في المسجد ولا في حجر السيدة عائشة؟ بس فما دفنش في مسجد. ثانيا افهم بقى تاريخ المسجد كان ايه ايام بقى مسألة خلافة عبد الملك بن مروان ومسألة توسيع المسجد، وكان لأسباب سياسية برضو علشان خاطر يبعدوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، لان كان في نزاع ما بين مسألة عبد الله بن الزبير بن العوام ان هو يحكم مكة والمدينة، وما بين ان عبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك وايام الحجاج بن يوسف الثقفي في مسألة الحكم حكم الشام، فكان عايز يبقى ايه امير المؤمنين يحكم الكل، فهي المفروض يعني هي بدأوا ايه يعملوا توسعة في المسجد. فلما المسجد بيتوسع دخل على ايه، على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، لان بيت النبي صلى الله عليه وسلم اصلا كان ايه كان لازق في المسجد، فبيتفتح يعني يفتح ستارة كده يدخل المسجد، فبدأوا يوسعوا فدخلت الحجرة المسجد ولا دخل القبر، دخلت الحجر بس، فاهم ازاي؟ يبقى برضو النبي صلى الله عليه وسلم ما دفنش في المسجد، فاهم ازاي؟ فدي حاجة. يقول لك طب ما هو موجود اهو دلوقتي، امال ليه ما سدوش ولا عملوا حاجز ولا كذا ولا كذا ولا كذا. نقول له اولا معمول حاجز، والجدار ده اصلا جدار الحجره مش جدار المسجد. ثانيا لو فرضنا يا عم ان هو اتدفن في المسجد، انت بتقيس اي مسجد عن المسجد النبوي؟ طب الصلاه في المسجد النبوي 1000 صلاه، ايه وجه القياس بقى؟ دخلت ده مع ده ازاي؟ برضو ما ينفع، انا بفترض برضو معاك. وبعدين هنفترض ده النبي، مين بقى اللي ندفنه زي النبي في المسجد؟ ده دي كلها افتراضات، بس هي اصلا ايه يعني، عارف انت باخده على قد عقله يعني، برضو مش نافع يعني. في كل الاحوال لا يجوز. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فدفن ابو بكر دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجر السيده عائشه. بعد كده مات ابو بكر الصديق دفن بجوار صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم في حجر السيده عائشه ابوها برضو. دفن عمر بقى، فقال السيده عائشه ان هي ما بقتش تغير ملابسها ولا تخلع هدومها داخل البيت. ليه؟ حياء من عمر. طب ده راجل ميت. تقول لك لا، الاول كنت عادي اغير ملابسي لان ده ابويا، واغير ملابسي لان ده زوجي، انما ده عمر ماليش علاقه بيه، غريب. شفت بقى الحياء وصل لفين؟ رضي الله عنها وارضاها، اللي الشيعه بيسبوها. طيب عرفنا قصه سيدنا عمر، ايه بقى الايات اللي نزلت في سيدنا عمر؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في سوره الاحزاب الايه 53: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. آية ثانية في سورة البقرة آية 125 قول الله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الآية الثالثة في سورة الأنفال الآية 67 قول الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. دول ثلاث آيات نزلوا في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. طب ايه قصتهم وايه تفسيرهم؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. سبب النزول عن ابن عمر انه قال رضي الله عنه عن ابيه وعن الصحابة اجمعين، قال عمر في الحديث الذي رواه مسلم: وافقت ربي في ثلاث، في مقام ابراهيم، وفي الحجاب، وفي أسارى بدر، اللي هو الثلاث آيات اللي قلناها. وعن أنس قال: قال عمر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله. اسمع بقى عشان تفهم التفسير بقى، آية الحجاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال: قلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. فهمت دي؟ وهذا الحديث رواه البخاري. وعن أنس قال: قال عمر: قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، إيه رأيك؟ فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ده مش النبي اللي جاوب، ده ربنا اللي جاوب. قال ابن عباس الآية بقى الثالثة أسارة بدر: لما أثروا الأسارة، أخذوا الأسرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر، النبي بيستشيرهم نعمل إيه في الناس دي، ما ترون في هؤلاء الأسارة؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، هو برضو من عيلتنا، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، نجيب بقى أسلحة بقى ونجهز الجيش، فعسى الله أن يهديهم للإسلام، يمكن يجي يوم من الأيام يراجعوا نفسهم يدخلوا الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه؟ شوف القائد وبيعمل مشورة. ما هو أصل النبي بيتعلم، اتعلم منين؟ اتعلم إن في سورة في المصحف اسمها سورة إيه؟ الشورى، وتعلم إن ربنا قال له إيه؟ وشاورهم في الأمر. فقال سيدنا عمر: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبا بكر، ولكني ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم. ادي كل واحد سيف وادي كل واحد سلم كل واحد واحد من الناس دي وبعدين قل لنا ابدأ كلنا نطير لك راسهم. فتمكن عليا من عقيل من عقيل فيضرب عنقه لأنه قريبه. وتمكنني من فلان كان نسيبا لعمر فأضرب عنقه. فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، دول اللي بيعلموا الناس الكفر ودول اللي بيجرؤهم علينا. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. النبي عجبه كلام أبو بكر ومش عجبه كلام إيه؟ عمر. فلما كان من الغد تاني يوم بقى سيدنا عمر بيحكي، جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. لأن النبي قاعد يبكي، سيدنا أبو بكر بيبكي. قلت يا رسول الله، اسمع بقى الكلمة دي، قلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، لو لقيت الأمر يحتاج أن أبكي هبكي، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. لو لقيت حاجة ما ينفعش أن أبكي عليها هبكي برضو عشان أنتوا بتبكوا، ما ينفعش أقعد وأنتوا بتبكوش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي لقد عرض علي عذابهم عذابهم أدنى من هذه الشجرة. يعني يعملوا إيه؟ هيتقتلوا زي ما كلام زين سيدنا عمر. فقال الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يقتل دم. تريدون عرض الدنيا؟ عايزين تاخدوا منهم فلوس؟ تريدون عرض الدنيا؟ والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. فكانت دي التلات آيات اللي نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ونبقى نتكلم في لقاء آخر عن صحابي آخر نزل فيه قرآن في سلسلة رجال ونساء أنزل فيهم قرآن. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.